أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الملاء في التزاحم الحكمي. ذكرنا تعريف التزاحم الحكمي وموارد التزاحم الحكمي، ثم قلنا بأن هذا التزاحم الحكمي إنما يتحقق في ملاكات الأحكام قبل أن يخضي هذه الملاكات تلبس لباس التشريع، بحيث يرجع إلى التزاحم الحقيقي الإصطلاحي قبل تلبسها بالتشريع والخطاب، إنما هي ملاكات. هذه الملاكات إذا وقع التزاحم بينها، ذكرنا أن هذا التزاحم الحكمي يختص بناء على نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أما إذا أنكرنا هذه النظرية وقلنا ليس الأمر كذلك، ربما أن هذه النظرية إنما تتم في التشريعات الوضعية والقوانين باعتبار النظر المادي الموجود فيها، تلاحظ المصالح، تلاحظ المفاسد، وتضع القوانين وتشرع التشريع على طبق تلك المصالح والمفاسد. إلا أن التشريع الإلهي أسمى من هذه التشريعات، بكل معنى الكلمة هي أسمى، ومن كل الجهات، فإن هذه التشريعات الإلهية إنما شرعها الله تبارك وتعالى لإثبات طاعة العباد، ليس أكثر من ذلك. تصحيح الطاعة هذه باعتبار أن العقل إنما يحكم بطاعة العباد، ولا ريب ولا إشكال في ذلك، أن كل مخلوق بحكم العقل لا بد أن يطيع خالقه، هذا واضح. إلا أن هذه الطاعة العقل غير كافٍ في تشخيص موارد الطاعة، إنما أتت التشريعات الإلهية لتصحيح هذه الطاعة وتحديد مسار العبودية للإنسان وبيان مدارج الكمال والوصول إلى القرب لدى المولى تبارك وتعالى. هذه هي التشريعات، الغاية منها، الغرض منها، ملاكاتها هي هذه الأمور: طاعة، تصحيح الطاعة، تحديد مسار العبودية، بيان درجات الكمال والوصول إلى القرب حينئذ، وإلا الإنسان بحد نفسه مع وجود العقل فيه لم يكن هذا العقل كافيا في بيان هذه الأمور الثلاثة: تصحيح الطاعة، إذ كل من يكون يعترف بأن له خالق العقل يحكم عليه بأنه لا بد أن يطيع، ولكن هذه الطاعة موجودة عند الأديان والمذاهب كلها، لكن هل أن هذه الطاعة هي الصحيحة التي يريدها الله تبارك وتعالى؟ إنما يحددها الشرع والتشريعات الإلهية. تحديد مسار العبودية، إذ أن كل إنسان إنما يجعل نفسه طريقا للوصول إلى الله تبارك وتعالى، وفي الحديث المعروف عند العرفاء أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، كل خال مخلوق له نفس مع خالقه، إلا أن هذا النفس هو الذي يريده الشارع، هو الذي يريده الله تبارك وتعالى، إنما يحدد هذه التشريعات الإلهية. مدارج القبول، مدارج الوصول إلى القرب لدى المولى، هذه الدرجات والمدارج لم تتحدد إلا بالتشريعات الإلهية. ولذلك ترون أن هذا البعض نفيس جدا، ولذلك ترون أن العرفاء وقع الخلاف الكبير بينهم، كلهم يريدون أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى، كلهم يقولون بأنه لا بد من التخطي في هذه الدرجات الخمس، التخلية والتحلية والتجلية وأمثال ذلك، الكل متفقون على ذلك، لكنما يختلفون، هذا طريقته الذكر، ذاك طريقته شيء آخر، الصوفي يقول شيء آخر، إنما يكون هذه الطريقة هي طريقة الشرع، ليس إلا وفقط هذه الطريقة، من غير الشرع ومن غير التشريعات الإلهية لا يمكن الوصول إلى درجات القرب لدى المولى. هذا الهندوسي الذي يجاهد ويريد أن يصل إلى شيء ما، وجهاده أكثر من جهادنا في سبيل الله تبارك وتعالى، يقف 40 يوما، يصل 40 سنة لا يأكل إلا لوزة واحدة، يعيش على النباتات وأمثال ذلك من مجاهداته، ولكنه لم يصل إلى القرب لدى المولى لعدم الطريق الصحيح عنده. هو يصل باعتبار أنه يجاهد ويريد أن يخرج روحه من هذا البدن وهذا السجن، ويصل كل من يخرج هذه الروح من بدنه ومن سجنه يصل إلى شيء، إلا أن الذي يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى وينال درجات القرب لا يكون إلا عن طريق التشريعات الإلهية. هذا هو الأسمى من كل هذه المجاهدات. فحينئذ ما هي الملاكات التي يبحث بهذا منه؟ ملاكات الأحكام في المقام، أليست هذه الملاكات حقائق عينية خارجية؟ هذه لم يقل بها أحد أن ملاكات الأحكام هي حقائق عينية خارجية، وهل هي هذه الملاكات أعراض خارجية؟ ولم يقل أحد بذلك أيضا أعراض خارجية، بل هي اعتبارات يضعها المعتبر حينئذ. أليس هذا الاعتبار وهو طاعة الله، تحديد مسار العبودية، تعيين درجات القرب لدى المولى، هي أحسن تلك الاعتبارات حيث نجعلها هي الغرض من التشريعات الإلهية؟ والبحث نفيس حينئذ، فليس في البين إلا تزاحم واحد، وهو التزاحم الحقيقي الذي يكون بين الحكمين في مقام الامتثال من دون لحاظ للملاكات أبدا. الملاكات والتشريع تم وله هذا الحكم فعلية وتام من حيث الفعلية والتنجز، إلا أن في مقام الامتثال لم يكن المكلف إلا له قدرة واحدة، لا يمكن أن يصرف هذه القدرة إلا في واحد من هذين الحكمين، يقع التزاحم حينئذ في مقام العمل في مقام الامتثال. فأين هي التزاحم الحكمي الذي يقولونه؟ ما سيأتي هذا، وسيأتي مزيد توضيح لهذا، والبحث نفيس. ولهذا البحث تتمة وكمال في الفقه والأصول، في الفقه يذكرون هذه وفي الأصول يذكرون هذا، وهذه النظرية مبتنية على تلك نظرية التبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. ما هي المصالح والمفاسد حتى تكون ملاكات؟ هذا موجز ما نريد أن نقول في المقام. ثم حينئذ أنه على فرض التنزل، وقلنا بل بهذه النظرية هي نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن التزاحم الحكمي إنما هو من شأن المقنن والمشرع، وليس للمكلف دخل في ذلك أبدا. المقنن يريد أن يقنن قانونا، والمشرع يريد أن يشرع حكما قبل تلبس التشريع، وقبل أن يتلبس القانون بالخطاب هو يرى أن ملاكات في نظره موجودة، هذه الملاكات تتعارض عنده. فحينئذ إذا كان بين هذه الملاكات أهم ومهم يختار الأهم، وإن لم يكن بينها أهمية فإذن يتخير بين الحكم. فما هو دور المكلف في هذه هذا التزاحم الملاكي؟ هو من شأن المشرع، هو من شأن المقنن، ولهذا ضوابط وقواعد، ليس بحث الأصول وعلم الأصول تعيين تلك الضوابط والقواعد حينئذ، تشريع والقانون إنما لهما قواعد وضوابط في البين. علم الأصول لا يبين هذه القواعد وله موضع آخر. فحينئذ هذه القواعد لا بد من مراعاتها في كل تشريع، فهذه القواعد والضوابط يرايعيها إن كانت هناك أهمية في البين يختار الأهم، إن لم تكن أهمية في البين فهو يتخير في التشريع حينئذ، يختار أحد الملاكات ويشرع على طبق ذلك الملاك حينئذ. فما هو دور المكلف حينئذ؟ هذا هو الذي يكون. ولذلك كل ما يقال في هذا البحث مما ذكر يذكره على سبيل الإجمال نحن نذكره كله لا أساس له، خارج عن علم الأصول أبدا، ولكن ما ذكره وصاحب الكفاية ذكر هذا المطلب ونحن نذكره تبعا وعلى سبيل الإيجاز. هذا ما يتعلق بأصل ثبوت التزاحم الحكمي، فليس في البين إلا تزاحم واحد وهو التزاحم الحقيقي الإصطلاحي، أي التزاحم في مقام الامتثال ومقام العمل فقط. هذا ما تقدم بيانه. الجهة الثانية في طرق اكتشاف الملاكات حينئذ، من أين نكتشف أن هذا ملاك في هذا الحكم، ملاك في هذا الحكم، ويقع التزاحم بين هذه الملاكات؟ ذكروا لذلك طرقا، منها وجود دليل يدل على أن هذا الملاك موجود في هذا الحكم وموجود في الحكم الآخر، فيقع التزاحم بين هذين الملاكين ولو في مورد خاص منهما، كما ورد في موارد الجهل والإخفاء في عند الجهل والنسيان. فمن جهل بالإخفاء وجهل بالجهر هو الأجهر في موضع الإخفاء وأخفت في موضع الجهر جهلا أو نسيانا. هناك ذكروا أنه دليل خارجي يدل على أنه لا بأس، أو ما ورد في مورد القصر والتمام أيضا عند الجهل والنسيان، قالوا إن قرأت عليه آية التقصير حينئذ لا يقبل صلاته إن نسي حينئذ وأتم هذه الصلاة القصرية، وإن كان جاهلا ولم تقرأ عليه آية التقصير فحينئذ صلاته صحيحة إن أتم الصلاة في موضع القصر. هذا موضعه. هذا ورد دليل دل على أهمية الملاك في البين، أو ورد دليل على أن الصلاة لا تترك بحال، حيث يستفيد من أن ملاك الصلاة أقوى من كل ملاك. هذه أيضا هي دليل خارجي يدل على ذلك، أن الملاك موجود في المقام ولهذا الملاك أهمية على الطرف الآخر. لكن هذا الدليل الخارجي إذا دل إنما يدل على وجود الخطاب لا على وجود الملاك. دل الدليل على أن الجهر في موضع الخطأ في موضع الإخفاء والإخفاء في موضع الجهر، الصلاة صحيحة، ما هو دخله في الملاك أن ملاكه موجود أو غير من هذا دليل دل من قبل الشارع تعبدي في هذا المورد. كذلك في مورد القصر والتمام، لو صلى قصر تاما في موضع القصر إن كان جاهلا بالحكم تصح صلاته، وإن كان ناسيا لا تصح صلاة، إنما كان هناك دليل خاص. من أين استفدنا بأن هذا تابع لوجود الملاك وعدم وجود الملاك وأن الملاك أهم؟ وأما أن الصلاة لا تترك بحال صحيح، إنما يبين أهمية الصلاة بالنسبة إلى سائر الواجبات، ولكن هل يدل على أن ملاك الصلاة أقوى من ملاك غير ذلك؟ من أين نستفيد ذلك؟ فملاكات الأحكام بمعزل عن ذلك. الدليل دل على أن الصلاة لا تترك بحال، إذا تعارض مع الصلاة شيء آخر الصلاة لا تترك، وكذلك في هذه الموارد وغيرها من هذه الموارد. وهذه الأدلة الثانوية الواردة في هذه لا يمكن أن نستفيد منها أن هناك ملاك وهناك وغير في ذلك غير ذلك المولد ملاك آخر ويكون ملاك هذا أهم من ملاك هذا. من أين نستفيد؟ هذا كله إنما فرض وتقدير، وإنما نتبع الدليل ليس أكثر من ذلك. هذا هو المورد الأول، ومنها هذا الطريق الأول. ومن الطرق قالوا بأن كل حكم ورد في دليل أو دليل دل على حكم من وجوب وغيره إنما له دلالتان، دلالة مطابقية تدل على الوجوب أو الحرمة أو نحوهما من الأحكام، ودلالة التزامية على أن هذا الوجوب وراءها ملاك على وجود الملاك. فكل دليل يدل على حكم فيه هاتان الدلالتان، دلالة مطابقية على الوجود الحكم على ذلك الحكم، دلالة التزامية على أن هذا الحكم تابع لملاك وراءه ملاك. عندما يتعارض الدلالتان المطابقيتان لحكمين متعارضين متضادين في موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بالامتناع، في موارد المتضادين الدائمين أيضا فيما هناك يسقط الدلالة المطابقية لتعارضها مع الدلالة المطابقية الأخرى، ولكن الدلالة الالتزامية باقية على حالها. إذ سقوط الدلالة المطابقية بالتعارض لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية. نعم، إنما الدلالتان إنما يتبع أحدهما الآخر، تتبع الدلالة الالتزامية الدلالة المطابقية في الوجود، أما أنها تتبع الدلالة المطابقية في الحجية فليس الأمر كذلك. هذا هو الذي فإذا سقطت الدلالة المطابقية لكل واحد من الحكمين بالتعارض لكن الدلالة الالتزامية باقية على حجيتها، فيمكن إتيان ذلك الحكم من أجل ذلك الملاك. هذا ما ذكروه. إلا أن الإشكال في هذا، من قال بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، بل هي تابعة لها الدلالة المطابقية في الحجية والوجود؟ فإن وجدت الدلالة المطابقية توجد الدلالة الالتزامية أيضا، وإن لم توجد الدلالة المطابقية لا توجد الدلالة الالتزامية. بناء على التعارض وسقطت الدلالة المطابقية فلا بد أن تسقط الدلالة الالتزامية أيضا. إذ الدلالة الالتزامية إنما ثبتت بواسطة من؟ بواسطة حجية الدلالة المطابقية، فإن سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط عن الدلالة الالتزامية عن الحجية أيضا، وإلا ليست لها حجية مستقلة، إنما استقت حجيتها من حجية الدلالة المطابقية. إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالمعارضة فلا بد أن تسقط الدلالة الالتزامية. فهذه المقولة إنما الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية، حينئذ هذا غير صحيح، بل هي تابعة للدلالة المطابقية في الوجود والحجية. هذا ما ذكر. ثم بعد ذلك نأتي أن هذه الدلالة الملتزامية التي تدل على الملاك، وقلتم بأنه لم تسقط هذه الدلالة الالتزامية بالمعارضة، وإنما سقطت الدلالة المطابقية بالمعارضة والتعارض. بناء على قبول هذا نقول أن الملاك لا بد من إثباته بأحد طرق ثلاثة، إما بالخطاب أو بدليل خارجي أو بالاستصحاب، وليس لنا طريق آخر غير هذه الطرق الثلاثة. أما الخطاب فقد سقط بالمعارضة، فإن هذا الخطاب أي الدلالة المطابقية والمدلالة المطابقية في الخطاب الآخر تعارضتا وتساقطتا حينئذ، فلا يوجد خطاب نستكشف منه الملاك حينئذ. وأما أنه دليل خارجي المفروض عدمه، إذ لم يتمسك أحد بدليل خارجي لإثبات الدلالة لإثبات الملاك في البين، فالمفروض عدمه. وأما الاستصحاب أنه نستصحب الدلالة المطابقية سقطت ونشك في أن الدلالة الالتزامية أيضا سقطت أو لا، نستصعب من؟ نستصعب ثبوت الدلالة الالتزامية، أي نستصعب ثبوت الملاكي. لكن هذا الاستصحاب شك في الموضوع، ولا يجري الاستصحاب فيما أذا شك في الموضوع، لاحتمال أن الملاك في البين دائم ما دامي، لا أن يكون الملاك دائمي، ما دام الخطاب موجود فالملاك موجود، لأن الملاك مطلقا موجود حتى مع زوال الخطاب وسقوط الخطاب عن الفعلية، هذا من أين نستفيده؟ فشك في الموضوع ولا يجري الاستصحاب فيما إذا كان هناك شك في الموضوع، إذ من شروط جريان الاستصحاب إحراز الموضوع، ولم يحرز الموضوع في المقام، فعينئذ لا دليل لنا لإثبات الملاك بعد سقوط الخطاب أي الدلالة المطابقية بالمعارضة. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث ومنها ما ذكروه بأنه هناك دلالة إطلاق المادة، لأن كل حكم فيه مادة وهيئة تجب الصلاة، صل حينئذ هيئة، هيئة الأمر، مادة الصلاة حينئذ، فحينئذ هذه المادة، إن إطلاق المادة هذه المادة يدل على ثبوت الملاك الدال على أنه هناك المأخوذ فيها القدرة العقلية وليس قدرة شرعية، فإطلاق المادة يدل على ثبوت الملاك، وهو يدل على أن المأخوذ في المقام هي القدرة العقلية وليست القدرة الشرعية. هذا هو الذي ذكره المحقق النايني رحمه الله، حيث ذهب من أن كل مادة لها إطلاقان محمولان عرضيان، محمول يدل على الإطلاق الحكم، ومحمول يدل على وجود الملاك، فمحمولان عرضيان في هذه المادة، كل مادة في هذا محمول عرضي ومحمول عرضي معه، المحمول الأول يدل على الحكم، المحمول الثاني إنما يدل على المادة، فإذا سقط المحمول الأول بالمعارضة لا يسقط المحمول الثاني، فنتمسك بإطلاق المادة في إثبات المحمول الثاني وهو الملاك. هذا ما ذكره المحقق النايني، وقد ذكرنا رأيه فيما سبق لما أردنا أن نثبت أقسام القدرة هنا، وقال بأن القدرة قدرة عقلية بهذه الطريقة، لكن هذا أيضا غير صحيح. من أين نثبت أن هناك لكل مادة إطلاقان ومحمولان عرضيان، أحدهما يدل على الحكم والآخر يدل على الملاك؟ هو بالآخر يرجع إلى الذي ذكرناه آنفا، أنه دلالة مطابقية ودلالة التزامية بصيغة أخرى، جعل هناك محمول للمطابقة للحكم ومحمول للملاك، هو رجوع بتعبير آخر، وقد عرفتم أنه لا دليل على ذلك، ومن أين نثبت هذا المحمول الثاني في هذا الحكم؟ هذا ما ذكره المحقق النايني، وقد تقدم بيان كلامه والإشكال عليه، والإشكال واضحون. ومن الطرق ما ذكره المحقق الإصفهاني التمسك بإطلاق المادة أيضا، لكن بوجه آخر، حيث قال بأن المولى لما يريد أن يبين حكما هو في مقام بيان الحكم إنما يريد أن يثبت الحكم مطلقا حتى مع وجود المعارضة ومورد اجتماعه مع الغصب مثلا، كما إذا قال صلي وهو في مقام بيان أن هذه الصلاة ثابتة حتى في مورد اجتماع هذه الصلاة مع الغصب، هذا له إطلاق، إلا أن هناك تقييد فلا تقييد في النسبة إلى هذا الحكم، لكن هناك تقييد عقلي، وهو أنه إذا كان هناك حكم مضاد لا يمكنه أن يأتي بذلك الحكم، هذا تقييد عقلي وليس تقييدا لفظيا. إذ الحكم لما كان المولى في مقام البيان إنما دل على أن هذا الحكم ثابت لموضوعه مطلقا حتى مع اجتماعه مع الغصب وغير ذلك. وأما العقل إنما قيد ذلك في أنه إذا اجتمع هذا الموضوع مع ما يضاده فلا يمكنه أن يأتي به. هذا تحديد وتقييد عقلي من ناحية العقل، إلا أنه هذا لا يعارض من يعارض التحديد الإطلاق الموجود في كلام المولى حينئذ. فإذا تعارض هذه الصلاة مع الغصب ولا يمكن الجمع بينهما، نرجع إلى إطلاق المادة عناده الذي كان المولى في مقام بيانه إطلاق المادة من هذه الناحية، فنثبت بذلك ملاك الصلاة حتى في موارد الغصب. يمكن اتيان الصلاة بداع الملاك عناده وإن سقط الخطاب. إلا أن هذا الكلام أيضا يحتاج إلى دليل، والتقييد العقلي لا يقيد التقييد إطلاق الخطابية حينئذ. قالوا إن التقييدات العقلية لا تقيد إطلاق الخطابات، لكن هذا الذي ذكره رحمه الله أيضا يحتاج إلى دليل، والدليل لا يدل على وجود الملاك في الصلاة إذا سقط هذا الخطاب حينئذ. فإطلاق الخطاب ساقط لأجل معارضته مع لا تخسر، فتعارض وسقط الخطابين حينئذ، خطاب صلى وخطاب لا تغصب، تعارض بناء على عدم إبالان على امتناع الاجتماعي، سقط حينئذ. إثبات الملاك في الصلاة يحتاج إلى دليل، والدليل ما ذكرناه إما الخطاب وإما دليل خارجي وإما استصحاب، والكل مفقود حينئذ لا يمكن الاعتماد عليه. من أين نثبت الملاك حينئذ؟ إذا سقط الخطاب سقط الملاك للتلازم بينهما في أن الخطاب إذا سقط سقط الملاك وجودا وحجية. هذا ما ذكرناه. فهو كلام المحقق الإصفهاني أيضا يرجع إلى الطريق الثاني، بالأخرة ما عندنا دليل على إثبات ذلك. وقد أطال الكلام في المقام السيد الصدر رحمه الله، وبما أن الموضوع خارج عن علم الأصول أبدا، وهذه تابعة لنظرية تباعية الأحكام للمصالح، لا حاجة إلى ذكر هذا التفصيل والإيراد عليه، ونذهب إلى الجهة الثالثة، وهي جهة أنه ما هي حكم المتزاحمين حينئذ، وسيأتي بيانه.